محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ما من عبد إلا وفي وجهه عينان يبصر بهما أمر الدنيا وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة. فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح الله عينيه اللتين في قلبيه فأبصر بهما ما وعده بالغيب فآمن بالغيب على الغيب. حياة الإنسان تمر عبر محطات متعددة ليس له في شأن هذه المحطات من التقديم والتأخير إلا محطة واحدة فقط لا غير، ألا وهي محطة الدنيا، وهي المحطة الوسط بين محطتين متقدمتين ومحطتين متأخرتين. أما ما تقدم من المحطات الأولى عالم الغر، وهو عالم مستقل له أحكامه الخاصة به، وإن لم يكن الإنسان فيه مكلفا لكن له أثره على مسيرة الإنسان في حياته التي له الخيار فيها تقديما وتأخيرا. العالم الذي يليه هو عالم الأرحام، أيضا الإنسان يتقلب في عالم الأرحام، لا يقدم ولا يؤخر، بل لا يستطيع أن يقدم ولا يؤخر فيه. ساعة الولادة لا يتحكم فيها الإنسان في بطن أمه، نوع التشكل وما يكون عليها أيضا لا يتحكم فيه في بطن أمه، من حيث الطول والعرض وحدة البصر ضعف البصر وما إلى من الآثام. ثم يأتي العالم الذي منح الله سبحانه وتعالى عبده فيه هذه النعمة الكبرى، نعمة البصر، إنا هديناه النجدين. هذا العالم عالم شهود، عالم وجود، عالم حاضر قابل لأن توضع اليد على جميع جوانبه. أيضا الإنسان يستطيع أن يرسم معالمه من خلاله ويحدد أهدافه أيضا من خلاله. هو مزرعة الآخرة، هو عالم أشبه ما يكون بمحطة الانتظار لما هو الأهم، لما هو الثمرة في الدنيا. الله سبحانه وتعالى امتن علينا فيه بنعم، هذه النعم بمقدورها أن توصل الإنسان إلى ساحل النجاة، والفرض أن يكون ذلك إذا كان العبد شاكرا لله سبحانه وتعالى. معنى الشكر يعني توظيف النعمة فيما هي له، إذا وظفت فيما هي له النتيجة واضحة، ثمر طيب. الإنسان الذي لا يشكر أو الذي لا يعطي الشكر معناه الواقعي وتجسده الخارجي هو الذي يحيد عن المسار، هو الذي ينحرف في السلوك، هو الذي يصل إلى ثمر لا يبتغيه في نهاية المطاف، لكن هذا هو القدر الذي ارتسمه بيده، هو سار في هذا الاتجاه، النتيجة محسومة. لو أن ظالما على رأس الطريق ينتظر العبد ثم أصر الإنسان على انتهاك هذا الطريق، النتيجة محسومة. كما أن لو أن ثمة شخص يقف على آخر الطريق وهو يقسم أرزاق الله سبحانه وتعالى سينال نصيبه، مو طبيعية. فالله سبحانه وتعالى منحنا نعمة البصر لنتدبر أمورنا التي تعني وجودنا في دار الدنيا، وأهم شيء الهداية، الرغبة في تحصيل الهداية. طبعا ولا تنس نصيبك من الدنيا أمر حاكم، يعني ليس منا من يبيع دنياه بآخرته أو آخرته بدنياه، وإنما الدنيا مزرعة الآخرة. إذن يمكن الإنسان أن يزرع ليصل للدنيا قيمة عند الله سبحانه وتعالى، عند الإنسان لها قيمة، الآخرة أيضا قيمتها محسوبة معلومة. بالنتيجة في الدنيا شواغل الإنسان قد تمنعه من القيام بما يستوجب التخلص من تكليف الشكر، وإن شكرتم لأزيدنكم، بالنتيجة وإن كفرتم أن عذابي لشديد. فالنتيجة هناك محسومة، هذا عالم محسوس في علاقاتنا، في محبتنا، في تعاوننا، تتجلى مظاهر السوء في الخصومة، في العناد، في المحاربة، في التسقيط، أيضا يتجلى عالم آخر. أما في هذه عالمان مجهولان، عالم البرزخ وعالم الآخرة. عالم البرزخ هو الوسط بين هذين العالمين الهامين، عالم الشهود وعالم الغيب، عالم الآخرة. عالم الدنيا أيضا فيه مظاهر للغيب وفيه مظاهر للظاهر، يعني للشهود للوجود. قسم مما هو موجود في الدنيا ندركه بأيدينا فهو شهود وجود حاضر تجسم مادة، ما ندركه بواحد من أبصارنا من قواتنا التي منحنا الله سبحانه وتعالى إياها هي عبارة عن أمور لها تجسمها. حتى البعض يقول يعني هنالك أشياء نسمعها إلا لو نبحث عن كلمة ضربة لا نجد كلمة ضربة، أما نسمعها ندركها ومن صدرت ونرتب الأثار عليها. عالم السمعيات اليوم والصوتيات في العالم يثبت أن لها حيز في الوجود، الكلمة التي نطلقها لها حيز في الوجود تشغله. أنا عندما أقول سبحان الله أو الحمد لله هذه تشغل حيزا خاصا بها في العالم الفسيح وإننا موسعون. العكس من ذلك تماما، لو كانت الكلمة سيئة كما لو أراد الإنسان النيل من أحد وأصدر كلمة أيضا هذه تشغل حيزا في الوجود وتبقى متعلقة بمسيرة ذلك الإنسان. لا بد من ترتيب الأثار عليه حتى بدار الدنيا. بدار الدنيا قد يكون الأثر تكويني وهذا واضح وبين، سواء كان بالقول سواء كان بالفعل، وقد يكون الأثر تشريعي ما يترتب عليه العقاب، إما العقاب وإما الثواب، كان حسنا الثواب الحمد لله والقرآن جيد وما إلى، ومرة أخرى لا سيء، الفعل سيء، القول سيء، العقاب ينتظر ذلك الإنسان. لذلك ألزمناه طائره في عنقه حتى ما قال من الكلام يلحقه في عنقه. شخص نال من شخص ملون عليه، شخص سعى في الوقيعة بين اثنين من المؤمنين أو بين مجتمع بأكمله، أيضا هذا الشيء يلزمه، هو من الطائر الذي يلزم في العلم يتابعه. اليوم نحن لا نرى أثر كلمة نل من فلان، أو لا ندرك وش لك بهالشغلة المعينة، حال أنها شغلة الدين حتى عليها، فيقول له ليش تأمر بالمعروف عن المنكر؟ ما أخذ ليش توجع راسك؟ يقول تكليف شهر يقول ليش توجع راسك؟ شو الفرق إنك تقول له لا توجع راسك في الأمر بالمعروف عن المنكر وتقول له لا تصلي لا توجع راسك، لا تصوم لا توجع راسك، لا تحج لا توجع راسك، نفس المزام. ما هذا فرع دين، هذا فرع دين. إذا سالفة توجع راس وواحد بيطلع من الصبحية في البرد اللي مر علينا يعني ما فيها وجع راس؟ في الحسابات المادية في وجع راس، اللي قومت مقدار قوة الإيمان المستقرة في قلبه. واحد يخرج للسير على قدميه لزيارة الإمام الحسين مثلا أو لأداء وظيفة الحج مثلا، واحد يقول لك ما فيها وجع؟ فيها وجع، فيها تعب، ولا تناله إلا بشق الأنفس، قرآن يعبر عن شق أنفس. فنقول لا تحج بعد، ليش تعب روحك؟ يرى المنكر يجب عليه أن يدفع،
يجب عليه أن يوضح أن يبين. والإمام الحسين ما جاء وجع رأس من أبو الله بده يقول وجع رأس هذا الحساب مع الدين يصير. هو يقول ما خرجت أشرا ولا فطرا بنهاية لا كي آمر بالمعروف أنها يبعد في بيته حال غيره اللي طلبوا السلام وحملوها وقعدوا عليها. لكن يوم القيامة شنو وضعه؟ خذ أخي شيء ثاني. الإمام الحسين نقدر نجزم نحسم أن الأمور بناء على معطيات كربلاء الحسين سيد الجنة سيد الجنة. فواحد يقول له لا والله خلك من جهر الناس ويش خلك من جهر الناس يقول لي يعني نذر نفسه لسرعتي رب العالمين ولم يتترتب على ذلك سيرة أئمتنا ولا يمجدان نبينا قبل ونبينا قبل علماءنا الذين حملوا أرواحهم على كفهم وسافروا بها في أكثر من مكان في سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى الحكمة والموعظة الحسنة. يعني هؤلاء لا يوجعوه سهم بالحسابات المادية بل لكن في الآخرة شيء ثاني. عالم البرزخ عالم مجهول. نطلع من الدنيا عندنا أعمال عندنا برزخ برزخ شقد ما ندري. اليوم الواحد يموت اليوم يعطيكم الله إن شاء الله طول العمر ولا المؤمنين والمسلمين عامة. أنزل تعطيه مات تقول والله بكرة يصير القيامة مو معلوم يصير برزخ يوم واحد يمكن يومين يمكن سنة يمكن ألف لمن علم الله سبحانه ما استظهر بعلمه ولم يطلع عليه أحد من العالمين أصلاً. جهد الواحد البرزخ ما يدري. ولذلك في بعض الروايات وإن منهم لما يعذب في البرزخ ثلاثمائة ألف سنة. ظل في البرزخ يتقلب بس زمن البرزخ غير زمن له بالنتيجة أكو برزخة. ما يحصل في القبر ما يحصل بعد الموت نحن نجهله. أما مؤدى حديث إذا مات الإنسان قامت قيامته واضحة بعد الإشارة واضحة. شنو من يجي نأتي إلى صندوق أما أن يكون مظلم جراء أعمال قدمناها في الدنيا وهذه أثارها طلع لنا في القبر. قبر موحش نتن مخيف والروح قريبة من الجسد أما غير متلبسة فيه تتأذى من رائحة الميت. في الدنيا متحمل أذى وبلاء أكثر مما يحمل في أوسطه أما متحملته النفس الروح متحملته. لكن من يصير في قبره والروح تأتي مشرفة في داخل القبر لا تك عالم حساب ثاني. شوف تصور عيش الواحد مع بدن الروح تعيش مع البدن 60-70 سنة 100 سنة أكثر أقل يمكن أمراض يمكن بلاء صابرة على هالأمور. لكن في وسط القبر بعد خلاص مهما تخلصت من هالسجن أشد السجون على النفس البدن خلصت من هذا السجن دخلت في عالم آخر الروح تتأذى لما يجري على الجسد. لذلك يستحب أن يعجل في تجهيز الميت ودفنه مجموعة من الأمور لا تصدر النفس تتأذى أكثر مما يتأذى المشاهدون والحاضرون. هذا عالم مخيف عالم غربة. شنو بعد الروايات اللي عندنا أقارب فاقرة كذا كذا وما إلى نخلق شيء ثاني. لكن أصل الانتقال إلى هذا الصندوق ما يندرش اللي يصير فيه وقد يكون لا والله مشرق بالأنوار يمد له بمد بصره إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر روضة من رياض الجنة. هذه إشراقة محمد وآل محمد على المؤمن في قبره.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
وجراء عمله على هذا الطريق. أما مو معناها انتهت بعد عالم الغيب مال الآخرة إن شاء الله في جيتنا الجاية نتحدث عنه لأن ما في وقت حتى من طولها زائد. لكن في هذا العالم البرزخي هو لو خلينا نحن والعالم البرزخي لكفانا موعظة ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل عندها عن كل شيء. لا نقول هذا بسيط في الدنيا على إيش قلت عن فلان آدم قلت كذا هني قلت كذا هناك غير ميزان راعي الذهب غير ميزان راعي التفاح ها غير ميزان رب الأرباب، غير ميزان راعي الذهب. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. شيء ومن يعمل مثقال ذرة أحد يشوف ذرة، احنا في المليارات المليارات من حركات الذر من حولنا نتقلب فيها، ما نشوف واحدة من عندها إلا بمعونة إشراقة الشمس على بعضها أو إدخالها في مجهر وهذا يحتاج إلى مفاعل نووي فقط من شطر. أما بالنتيجة الحساب مال القيامة هو هذا. السبوع حزناكم إن شاء الله في الجايات نفرحكم.